غفر الله لنا ولكم وعظم الله أجورنا وأجوركم. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده. هذا الذي أحمد المختار والده بجده أنبياء الله قد ختموا. في القرآن الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. عظم الله أجورنا وأجوركم في شهادة الإمام السجاد عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته وشفاعته. الانتماء واحد من المفاهيم المهمة التي ينبغي أن يكون لها حراكا فاعلا في عقولنا، لينعكس ذلك على المجتمع من حولنا، لنضع اللبنات واحدة فوق الأخرى لنصعد إلى مرتقى الأمم من حولنا. الانتماء لغة هو الانتساب إلى شيء ما، وفي هذا الحد اللغوي يتجلى ما لهذا المفهوم من أهمية وقيمة عالية. أما في الاصطلاح فاختلفت كلمة القوم بين بسط وقبض، ولد ما هم عليه من مخزون فكري وثقافي وآلية على أساس منها يرصفون ما بين تلك المفردات. على أني أشرت وفي أكثر من موطن أن المصطلح لشيء ما مهما بذل الواضع للمصطلح من جهود يبقى أو تبقى الثغرات موجودة بمقدور الإنسان الخبير أن يضع يده على مكامنها. في الاصطلاح هو عبارة عن الارتباط الحقيقي مع أمر معين مع اختلاف الطبيعة. وبين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي فارق كبير. من عمد إلى الاصطلاح أعمل مجموعة من الآليات لم تكن متوفرة عند الواضع للمعنى أو المبين للمعنى لغة، لأن التعريف اللغوي يبقى للزمان فيه الحكم القوي، بالعكس من ذلك تماما بالنسبة للمصطلح. في الأول عامل تثبيت، في الثاني عامل حركة. فالتعريف الاصطلاحي يضاف عليه وينقص منه بحسب ما يطرأ من الأمور المكتنفة لذلك الأمر المعرف. من هنا تتطور العلوم والمعارف وتسمو الأمم. أما بالنسبة للتعريف اللغوي فهو منتزع من بيئته آنذاك، عندما كان الإنسان العربي الأصيل يفترش الأرض ويرتحف السماء ويلوذ بكنف بيت شاعر مع راحلة تقله إذا ما زعم الرحيل. الانتماء إذا ما اقتربنا منه وحاولنا أن نتفاعل معه ونسير معه في المسارب من حولنا يعطينا صمام أمان. في كل العناوين التي سوف أستعرضها واحدا تلو الآخر، الانتماء في النفس على يعطينا عامل الثبات للنفس في مقام الحركة، وهذا مكسب ضخم جدا. فمن له ركن يلوذ به وينتمي إليه عن قناعة لا عن تقليد أعمى مما لا شك فيه يتحرك ويجنح حيث شاء، لأن المظلة التي ينتمي إليها موجودة وللانتماء إسقاط عليه. فالنفس يتأصل فيها هذا البعد مع مرور الأيام والتفاعل بين الطرفين، بين حقيقة المصطلح وحالة الحركة التي يحدثها ذلك الإنسان المنتمي. لذلك الإنسان المنتمي يبقى هو ذلك الإنسان الثابت في منطلقاته، حركاته، مشاريعه، توجهاته، أفكاره وما إلى، إلا فيما يصب في خانة التقدم، وهذا ما يكفله لنا النقاط الأخرى. أيضا الانتماء يشكل لبنة هامة في بناء المجتمع المدني. المجتمع هو مجموعة من الأفراد يربطهم الزمان والمكان والمصير، مشاربهم تتعدد، أهواؤهم، رغباتهم، لكن ثمة شيء يجمعهم ألا وهو الهم الكبير الذي يشغل الكثير من مساحات العالم الإسلامي بل الدنيا اليوم، ألا وهو السلم، أن يكون الإنسان في حالة من السلم والهدوء والسكينة. أيها الأحبة، الفرد الذي لا يعيش حالة السلم المدني والدولة التي لا تعيش السلم المدني والأمة التي لا تعيش سلما مدنيا لا تستطيع أن تتقدم خطوة للأمام. فالسلم المدني مطلب كبير، الانتماء يؤمنه في كل المساحات التي نرغب أن نجنح في أجوائها وأطرافها. الانتماء أيضا يعطينا واحدة من أهم القضايا التي ربما نحن لا نلتفت إليها كثيرا، ألا وهي المساعدة على وأد الظواهر السلبية في الوسط. لا يوجد مجتمع فاضل، ولا توجد دولة فاضلة، ولا يوجد، وإنما توجد نسبة من الفضيلة هنا ونسبة من الفضيلة هناك، وهكذا الأمور بحساباتها ومقاييسها. لكن الفضيلة المطلقة الإنسان يبحث عنها من يوم آدم وإلى يومنا ولم يهتدي إليها سبيلا، وإذا ما حصلت الفضيلة في مكان ما فإنما تأتي على أشلاء البشر وعلى جماجمهم وعلى أنهر من الدم تسيل ليلا ونهارا، وأما ما وراء ذلك فلا شيء. وهنا تسقط الفضيلة، لأن الثمن الذي دفع من أجل تحقيقها في تمظهرها الخارجي لم يكن يتوازى مع تلك القيمة التي تم دفعها واشترك في دفعها الضعفاء والبسطاء والطبقة المسحوقة من أبناء البشر على وجه هذا الكوكب. إذن السلبيات موجودة، من الذي يتولى عملية الردم لها في المجتمعات؟ هل نطالب الإنسان الكادح الذي يصبح ويمسي في طلب لقمة عيش أن ينظر لنا وأن يأخذ بأيدينا إلى مساحات الفضيلة قدر إمكانه ومستطاعه؟ أم هي النخبة التي نذرت نفسها من أجل هذا الأمر من رجالات علم، أعم من أن يكونوا رجال علم دين؟ حتى رجال علم الدنيا بل لهم الفضل الكبير في دوران عجلة الحراك المدني والتطور الصناعي الذي بات بفضله الإنسان اليوم يعيش حياة لم يكن يحلم بها حتى في عوالم نومه الكثير من الأجيال التي تصرمت. السلبيات موجودة في بيتي، في بيتك، في الشارع، في العمل، في المدرسة، أينما اتجهت، حتى في أروقة الأمم المتحدة وما دونها من المؤسسات العامة والكبيرة، السلبيات والفجوات في أكثر من ركن وركن من جوانبها. لكن أيها الأحبة، أولئك الذين نذروا نفسهم من أجل قضية وهدف هم الذين يضعون أيديهم على تلك الثغرات وأحياناً النتوءات ليوجدوا لها حلاً، لأنهم سمحوا لأنفسهم في مراجعة الحسابات. وما أحوج الأمة اليوم بكل تشقيقاتها أن تندفع في هذا الاتجاه. الأب في بيته عليه أن يفتش عن السلبيات، وإلا عليه أن ينتظر الأسوأ، ورب العمل كذلك، والمفكر والمثقف ورجل الدين. رجل الدين رأس مطلب ومطلب مهم، وربما يشكل زاوية تتفرع عنها مجموعة من المسارات. إذا كنا نرى رجل الدين هو ذلك الإنسان المقدس الذي يمثل الله على وجه الأرض بالمطلق بالولاية المطلقة، علينا أن نراجع الحسابات. الله سبحانه وتعالى لم يحل في شخص من الناس أبدا، ومن يعتقد ذلك فهو كافر مارق من دين الإسلام. نعم، الله كرم الإنسان، ولا يجوز لإنسان أن يهتك ستر مؤمن أو إنسان كائنا من كان. لذلك أيها الأحبة، هدم الكعبة كما في معطى الروايات، هدم الكعبة 70 مرة لا يعادل التجاوز على حرمة المؤمن، لا يعادلها. فمن الذي فتح الأبواب ومن الذي شرعها؟ خلكم طبيعيين، ومن الذي شرعها؟ زين، حذرت قبل سنوات من هذا المطلب. أينهم عندما كان يعبر عن السيد الإمام الخميني بالسخيف؟ أينهم عندما كان يعبر عن الإمام الشهيد الصدر بأنه حجر عثرة زل عن طريق الحوزة؟ أينهم عندما كفر فضل الله وظلل؟ أينهم عندما يلعن الشيخ الوائلي عميد المنبر عند باب القبلة عند الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء؟ يهتك بتلك القضية، يلعن في مشهد الإمام ويتقرب بذلك إلى الله؟ أين الذين يستنكرون هذه؟ وعلى هذه فقس ما سواها، فقس ما سواها. أنا قلت سابقا ولا زلت أكرر، الباب مفتوح على مصراعيه. إذا هذه الحسابات، شوفوا الجاي قدام. تتذكرون في شعبان قلت أنا حتى المعصوم ما راح يسلم، بل ستمتد الأيدي إلى الألسن إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم نلتفت ونكن على قدر المسؤولية. الأمر الآخر مو محل صلوات، وقتها بصلوات عاد نطلع لها زين، خاف واحد يعلق عليه يقول الله بعد حتى صوت على محمد ما يبقى، سوي لهم صلوات خلي تسكت حلوقهم ذولا. أقصد حلوق المتصيدين مو اللي قاعد يحكي هنا زين. أيضا يساعد الانتماء على مد الجسور مع الآخر. أيها الأحبة، نحن اليوم في عالم ما عاد كما كان عليه في الماضي. اليوم عندما تشعل سيجارتك في بلد بمقدور زوجتك، إذا كنت بعيدا عنها أن تراك وأنت مع تلك تأخذ كيفك الزجارة يعني، صح ولا زين؟ يعني نحن في قرية واحدة، ما يؤذيني يؤذيك والعكس صحيح، ما يريحني يريحك والعكس أيضا صحيح. إذا كان الأمر بهذه الكيفية فعلى ماذا هذه الصيحة؟ على ماذا؟ لماذا نفتح أذرعتنا وصدورنا لأطراف معينة ولا نقبل ابن اللحم الواحدة والشريك في المعتقد؟ أنا لا أدافع عن نفسي لأني لم أخطئ، ومن ذهب إلى ذلك لم يفهم ما أقول، وسوف أقف على هذه النقطة عندما أصل إليها. الانتماء أيها الأحبة قد يكون في الجانب الفكري وهو مهم جدا مهم. الحوزة العلمية تحمل تيارات فكرية كثيرة، وليس من اليوم وإنما منذ عهود ضاربة في القدم، لكن التعاطي مع هذه الروح من الانتماء الفكري تشتد وتضعف عند البعض من الناس. مثلا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المعرف بالشيخ المجدد أستاذ المجتهدين وعلامة من العيار الثقيل، عندما يعتمر سيارته، يعني هو العالم الشيعي الوحيد الذي أما المسلمين بجميع ألوان طيفهم المذهبي في المسجد الأقصى، اعتموا به هذا الرجل العظيم. تصوروا ماذا كان يصنع به من قبل الجهلة والسذجة. كان إذا خرج من بيته من أجل أن يصل إلى الحرم في سيارته يبصقون عليه، يبصق عليه المعممون قبل العامة. حصل أقابل الأقصى. الأمر الثاني الانتماء الديني. الانتماء الديني أيها الأحبة، الانتماء يلغي العصبية إذا كان مبنيا على الوعي. إذا اقترب الإنسان من مفاهيم الدين كما ينبغي استطاع أن يستوعب الآخر في انتماءه. وثمة انتماء وطني يجمع الجميع، وما أحرصنا اليوم على أن نلتقي في هذا البعد. إذا كان البعض يبى إلا أن يقسم المجتمع على أساس معين فلا أقل من الانتماء إلى هذا الوطن الذي له علينا الواجب الكثير ونحن لم نؤديه بعد. زين، مشروع التسقيط هو عبارة عن صراع بين القديم والحديث، لأجل ذلك كفر روح الله وضلل فضل الله ولعن الوائلي وشتم الحيدري والقائمة تطول. ليعلم الجميع أيها الأحبة أني لم أكتب حرفاً واحداً طوال الأسبوعين الماضيين، لا لعجز، وقد قرأت وسمعت الكثير من الإسفاف في القول والتجاوز على الذوات المحرمة كالآباء والأمهات كالآباء والأمهات، فمن المسؤول عن ذلك؟ من المسؤول؟ ما الذي منعني؟ رب قائل يقول: ما الذي منعك أن تكتب أخلاقي، أدبياتي، بيتوتتي، أهلي الذين أعتز بهم وأفخر؟ أنا قلت في الأسبوع الماضي: لست من أدغال أفريقيا وأعيدها، أنا من نسل السيد سلمان، رضي من رضي وأبى من أبى، أنا ابن علي وفاطمة، أنا عمتي زينب التي يدعي البعض أنني تجاوزت عليها، وكلهم يعرفون من الذي تم التجاوز من خلاله على السيدة زينب، إنه الشيخ المهاجري. وارجعوا إلى أرشيف قناة الأنوار، لا تذهبوا بعيدا، وكنت في مقام الرد عليه. وأما ياسر الحبيب فهو المقصود بعمامة السوء، ولست من يطعن أستاذه في ظهره، للوحيد علي فضل، تربيت تحت منبره 4 سنوات، وأنا لا أرجع إليه في تقليد، وكما له رأيه ويحترم وعلى رأسي، أنا لي رأيي الخاص أيضا. فإذا كان الحكم كما يروج، وإن كنت لا أقبل لمساحة النقاش في الدليل سندا ودلالة، أنه لا يجوز الرد على المجتهد، وأن الراد عليه راد على الله، حال أنني لم أرى هذه العبارة بحرفيتها. راجعوا باب القضاء، المسألة في باب القضاء وليست في باب الاجتهاد. عند الخصومة والحكم الراد عليه راد على الله، أما في مسألة الاجتهاد فكلنا نرد على المجتهدين في بحوث درسنا. من المراجع يستعرض الآراء ثم يسلم لها تسليما؟ ألا عندما أنا أطرح الرأي لفقيه مثلا، أستاذنا الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى عندما يستعرض رأي السيد الخوئي ويطرح به، هل معنى ذلك أنه رد على السيد الخوئي؟ هل هذا يكون رد على الله سبحانه وتعالى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بالعكس، احنا نطرح الرأي ونناقش الرأي ونطرح رأينا وناقش رأينا. انا احارب الفكرة ولا ارفع يدي عنها، لأني لا أقبل نفسي أن أكون كلبا لأي كان، لأن الله لا يقبل لي ذلك، وأيضا لأن النبي والأئمة لا يقبلون لنا ذلك. علي يقول: وما أنا إلا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. سين، لاحظوا الأمور لوين وصلت، وكل شيء موجود. طبعا أنا عندي ملف كامل، وأحمس في أذن كل إنسان، لن أخطو خطوة واحدة، لن أخطو خطوة واحدة في سبيل تفعيل القضية قانونيا، وإلا أنا في دولة القانون وفي دولة الأمن والأمان والجهة المسؤولة ومن حقي، لكن أعلقها للأيام، أتركها للأيام حتى يأخذ كل ذي حق حقه. أعلقها، الملف موجود بالأسماء والأرقام والذين هددوا بالقتل و كلها موجودة، بس ثقوا واعتقدوا لن أخطو هذه الخطوة. أيضا لأنني أترفع على الصغائر ولا أقبل لنفسي أن أكون بهذا المستوى من التعامل مع الآخرين، وإنما أنا ابن محمد الذي قال في مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لهم للمقصر منهم غفر الله لك وسدد خطاك وأخذ بيدك، وأما المعاند منهم فأقول له حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله حسيبا. تمت الأمور؟ زين. في مسألة العمائم المطوية على السوق بالسوق، ربما خان التعبير، ربما خان التعبير، ألا يعطي الاحتمال موجب لبطلان الاستدلال كما هو معروف في الحوزات العلمية؟ أليس إذا جاءك 50 يشهدون على أمر ونفى صاحب العلاقة ترد شهاداته؟ أليس من حق الإنسان أن يسمع منه كلمة واحدة؟ أيها الأحبة، وصلني كما وصلكم أو كما وصل إليكم بعبارة أدق. زين، خلنا نقفل هذه. أما مسألة طلب الاعتذار فأنا لم أخطأ حتى أعتذر، والقضية سالبة بانتفاء الموضوع، والوحيد أجنبي عنها تماما، وإنما المقصود بها الشيخ المهاجري وياسر اللاحبي رؤوس الفتنة، فتبا لهم ولمن يحتضنهم كائنا من كان. زين، ولو كان ثمة خطأ فإن لدي الجرأة على أن أعتذر أمام الملأ العام، لكن أيها الأحبة، رب سائل يسأل لماذا أثرت هذه القضية؟ أقول لكم، أنا ممن حضر درس الشيخ الوحيد ولأربع سنوات، 1412 الشيخ الأستاذ الوحيد تعرض للمسألة وبقيت في طيات الكتب، ترجمها عباس النخي، رجل في المخابرات الكويتية أو الجيش الكويتي، ضابط انتقل إلى إيران، حقق مقاربة في جهة معينة، اختلف معهم، سجن، لاحظوا سجن، ثم جاء إلى الكويت معززا مكرما. هذا الرجل هو الذي قام بتأليف بترجمة هذا الكتاب. القضية ميتة، رب واحد يقول القضية ميتة أثارها السيد، أجيب أبدا والله، لما رأيت المنشورات من خلالها يراد أن يهيئ الجو لمواكب كلب رقية، والصفقات التي تم إجراؤها لتأمين اللباس المكتوب عليه كلاب رقية وكلاب العباس وكلاب حبيب، وما أدري منه كلاب أيضا، ربما كلاب النخي أيضا، ليش لا، وكلاب ياسر الحبيب، ليش لا، وكلاب المهاجري، والقائمة تطول. أنا رأيت من المسؤولية أن أقطع الطريق على المرتزقة وعلى المشوهين لوجه مذهبنا المشرق. مذهبنا لا نأخذه من لندن ولا نأخذه من أناس يعيشون حالة من المرض النفسي في أي مكان كانوا، وإنما نأخذه، يعني متى صرنا الرادود يأخذنا ذات اليمين وذات الشمال؟ متى؟ هل قلت بضاعتنا في المراجع والمجتهدين؟ كلا، أصبحنا نستدل بهذه الأمور، رادود أفلح والله من طبر، شلي آية أفلح الله من أفلح من طبر، أفلح والله من طبر، آية هذه في القرآن، رواية عن أهل البيت، فتوى حق مرجع، شاعر ومله، شاعر وردود.
زين
خلنا نمشي مع هذا. بالنسبة لمسألة الوكالة، الوكالة أيها الأحبة وسيلة موصلة لخدمة المجتمع، والوكيل هو عبارة عن واسطة بين المرجع ومقلدين. انتهينا خلصنا؟ زين. في الأحساء أكثر من 30 وكيل لسماحة السيد المرجع، بين وكيل معتمد ووكيل عن وكيل 30. زين. في الوكالة عندما تصديت لها وجدت أيها الأحبة أن من أقصر الطرق وأيسر الطرق وأنجع الطرق أن أسلط المكلف على الحق الشرعي بعد استلامه منه، فهي مشروع تكليفي بالدرجة الأولى. ربما هذا الأسلوب أزعج البعض من الناس. ليش؟ لأني كنت أسعى جاهداً أن يكون المكلف هو من يتولى الصرف في الموارد المقررة من الجشة جنوباً إلى المطير في شمالاً، ومن الرميل شرقاً إلى محاسن غرباً، مروراً بالحاضرتين الكبيرتين الهفوف والمبرز وبعض المدد من هنا وهناك. غيري له الرغبة في أن يتولى عملية الصرف، وهذا من حقه كموكل من قبل المرجع، لكن أنا أطروحتي تختلف. أنا أقول لا أعرف الفقراء في الجشة، ولا أعرف الفقراء في أبي الحصى وما إلى من القرى والأماكن، فعندما يأتيني المخمس بمبلغ وقدره وأنا مجاز من المرجع في نسبة وقدرها، أليس من الأولى أن يحمل هذا المكلف الحق الشرعي لفقراء قريته وحارته من أن أتمتع فيه أنا أو قرابتي أو المحسوبيات؟ أن هذه طريقتي، ما يقبلون بسم الله، بس أنا هذه طريقتي. يجيني مخمس من أي مكان، أقبض الحق الشرعي، أدعو له بالخير والبركة وارجع له ما أنا مجاز فيه. هذا يزعل؟ يعني أحسن أدخر الملايين في البنوك أو أكنزها في البيوت أو أشد بها العلاقات مع بعض البيوتات في النجف وقم، وهذا المطلوب؟ أولى بلدنا أولى، فقراءنا أولى. واتفاقا سيدنا المرجع لا يبخل أن يبقى الحق في مكانه، لا يبخل. كان بظني أجيب معي الوكالة الشرعية، لكن لها وقتها إن شاء الله. زين. أيها الأحبة، أيها الشباب الطيب، شرف الكلمة وحريتها رأس المطلب عندي. لن أتخلى عن مشروعي دون تجاوز على الذوات، ولكني سوف أعيد القراءة في التاريخ وأفتش وأحاور وأناقش وأطرح، وتبقى الذوات محترمة والحكم للجمهور. الأمر الثاني، من أجل حفظ المذهب من الخرافات والدخيل والجهل سوف أضحي بكل شيء، لأن المذهب فوق هذه السفاسف. الأمر الثالث، الحفاظ على كرامة الإنسان عند الله، ولقد كرمنا بني آدم أيضا سوف أذب من أجل الحفاظ على هذا المكسب السماوي الكبير الذي امتن به علينا الله سبحانه وتعالى وأصله محمد وآل محمد. الحمد لله، الناس اليوم باتوا على تمام المعرفة بدقائق الأمور، ونراهن على معرفتهم ووعيهم والتفاتهم لمصالحهم الخاصة والعامة. وما عاد اليوم كسابقه، وعلى ذلك أعول بعون الله سبحانه وتعالى بعد طلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. قلت لكم، البعض يقول لماذا السيد أبو عدنان يعطي الفرصة لخصومه ويمكنهم من رقبته؟ الجواب: أنا لا أرى هؤلاء خصوما، وإنما إخوة وأحبة. الإمام علي عليه السلام عندما فصل من معركة صفين وحصل ما حصل، لم يمنع الإمام علي الخراج عن أحد من الخوارج بالمطلق، بل قال: هم إخوان لنا بغوا علينا، وأنا أجلهم وأكرمهم أن يكونوا خوارج، هم محبون وموالون. أخطأوا التشخيص، ذهبت بهم حالة معينة ربما من الحسد إلى مسافات بعيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية كما فعل الإمام علي عليه السلام وتعامل على أساس. نحن أيضا كذلك نتعامل، لنا في رسول الله وأهل بيته أسوة حسنة كبيرة جدا. انزين، هذا الأمر الأول، أنني لا أعتبرهم خصوم، وإنما أخوة وأحب لهم قراءتهم ولقراءتي، وأقول غفر الله لهم، وأكثر من هذا ما نقدر نقول بعد. زين، الأمر الثاني، لأني لا أعرف التلون ولا الطريق الموصل إليه، وأهم شيء عندي هو أن أتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. ما ضرني أن يتفرق من تفرق إذا كان في ذلك لله رضا وللناس فيه أجر وثواب ومصلحة. شيء طبيعي هذا. طريق ذات الشوكة هذه بدايته، ومتى ما يمشي الإنسان يوغل فيه يزداد الشوك من حوله، شيء طبيعي. وعندي كما قال الإمام زين العابدين صاحب المناسبة عليه السلام: الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين، وأنا أتسلح به. لدي اليقين الكبير، لدي اليقين الكبير. فأرجو أن تكون الإشكالية التي علقت بذهن البعض من الناس جراء العبث الواضح الصريح وعدم ترك الفرصة للاستضاح من صاحب الشأن، حال أن بيتي مفتح الأبواب، تصوروا لم يأتي أحد يطلب الحقيقة من صاحبها. أسبوعين مروا ولا تلفون واحد شكوا ماكو. ليش؟ ليش؟ شنو؟ بجيبهم البيت، بقهويهم، بريحهم، بسولف وياهم، باخذ بعطي، حياهم الله، يجوا. في موضوع السيدة زينب سلام الله عليها تعقيبا: قطع الله لساني إن كنت سمحت لنفسي في يوم من الأيام أن أمس بحياضها، وقطع الله لسان من تقول وتأول. خلصنا؟ خلصنا؟ أيها الأحبة، لم أطلب عونا من أحد ولا دفاع من أحد، حتى من ولد الدكتور عدنان، بل مو عدنان، عبد الله أبو الثانوية، فأنا لا أحتاج إلى شيء من ذلك نهائيا أبدا. ماني داخل معركة حتى أحتاج عون، الحمد لله الأمور طبيعية، تماما الأمور طبيعية. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجمع كلمتنا على كلمة الإسلام الأولى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يجمع كلمتنا ويجعلنا مستضيئين بأنوار محمد وآل محمد. وأن يحفظ لنا المرجعيات الرشيدة، المرجعيات التي تقرأ المشهد من كل جوانبه وتعيش الواقع وتتفاعل معه. أحد عنده سؤال؟ أيها الأحبة، راح أقفل أنا الموضوع تماما. الرسالة وصلت بكل تفاصيلها. أشكر سماحة العلامة الحجة السيد جواد الشهرستاني الوكيل المطلق للمرجعية، الذي وجدت فيه أخا كبيرا وصدرا واسعا وقلبا حانيا وفكرا واعيا وعقلا منفتحا. أشكره على كل ما قام به، أقدر وأثمن له ذلك، وأتمنى أن يكون في سقف المرجعيات من هم بمثابة هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يجمعها شمالا وجنوبا وقلما تجتمع، وألف بينها شرقا وغربا وقلما تتفق. أبا الهادي، لك مني خالص الشكر وبالغ الاعتذار إن سببت لك حرجا في موطن أو في زمان أو مع أحد. الوكالة أيها الأحبة لازلت أتقبلها تكليفا، والوكالة خطية من سماحة سيدنا المرجع، وعندما يطلب مني الحضور والمثول بين يديه سوف ألبي، وله الحكم أولا وأخيرا. ثقوا واعتقدوا أني سأبقى كما كنت سيد محمد رضا ابن السيد عبد الله ابن العلامة المقدس السيد محمد ابن السيد علي ابن الشهيد المظلوم السيد محمد ابن العلامة الحجة السيد أحمد ابن السيد حسين ابن سيد سلمان. سأبقى أنا ولا أريد دفاعا من أحد بالمطلق، لأن ثقتي بنفسي أني لم أخطأ. المراجع محفوظة قيمتهم ومقدرة وعالية الوتيرة في داخلي، لأني أعرف بها من الكثير. أسأل من الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم.